بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه بعض اللفتات التربوية التي تتعلق وتهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات فيما يتعلق بموسم الامتحانات الدراسية. وإن كنا قد تكلمنا اليوم يوم جمعة، وليس من المعتاد أن نتكلم كما ذكرنا سابقا يوم الجمعة إلا لما دعت إليه الحاجة، ومناسب جدا أن نتكلم حيث أن الامتحانات ستبدأ يوم غد بإذن الله تعالى، وهذا اليوم يوم مبارك وفيه ساعة إجابة، فليستغل الآباء والأمهات ما بعد العصر والأبناء والبنات في الدعاء، فإن الدعاء في وقت الإجابة إذا وافق إخلاصا من العبد وابتهالا وتحقيقا لشروط الإجابة فإن الله يستجيب بإذن الله تعالى دعاء السائلين. ولذا رأيت من المناسب أن أتكلم اليوم وما بعده من الأيام القادمة عن بعض التنبيهات والآداب التي ينبغي أن يراعيها بعض الأبناء والبنات وكذا الآباء والأمهات فيما يتعلق بالامتحانات. ونقف قليلا لا بأس عن موضوع المسح عن خفي على الخفين إلى أن ننتهي من هذه الموضوعات. أنا أسأل سؤالا للآباء ويوجه من الآباء للأمهات، ماذا تصنع أيها الأب مع أبنائك وأبناتك أيام الامتحانات؟ هل تقف وراءهم بعصا وتكيل لهم من السباب والشتام والدعاء عليهم أو نحو ذلك؟ هذا سؤال يطرحه كل أب على نفسه ويسأل أم أبنائه وبناته عن ذلك. وما رأيك لو فعلت طريقة فعلها وجربها الكثير فأجدت ونفعت ونفع الله بها نفعا عظيما؟ لو جئت إلى أبنائك وبناتك الآن بعد أن ترجع إلى المسجد ووجدت كل واحد منهم مثلا بيده الكتاب يقرأ، فإن كان ولدا ذكرا أو أنثى، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، وجئت إليهم ومسكت برأس الواحد منهم وقبلته على جبينه وسمع منك بعض الدعوات الجميلة، ماذا سيكون أثرها على نفسه ونفسيته؟ كأن تقول أسأل الله أن يوفقك يا بني أو يا بنتي في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني بك في الفردوس الأعلى في الجنة، وأن يرزقك النجاح في الآخرة والأولى، وهكذا من الدعوات التي تشحنه بها وتعطيه من الدفعة التي يتقدم بها إلى الأمام. وكلما حصلت ما بين الفينة والأخرى مررت عليهم وقلت لهم مثل ذلك وعودتهم على أن يطلبوا منك ومن أمهم الدعاء، فحري بالولد ذكرا أو أنثى أن يأتي إلى أبويه ويقبل رأسهما ويقول يا أبي ويا أمي لا تنسياني من دعائكما في سجودكم وفي صلاتكما وفي كل وقت وحين وعلى مر الأيام والسنين. أن يطلب الولد الدعاء من أمه وأبيه، وأن يسمع الأب والأم دعاءهما لأبنائهما، لأن هذا له أثر تربوي كبير نافع بإذن الله. لا شك أن الجميع يدعو، لكن ما ينفع فقط أن تدعو في سجودك وفي صلاتك وفي سرك دون أن تسمعهم، فإن سماعهم لدعائك لهم له أثر بالغ في تربيتهم، سواء في أيام الامتحانات وهذا أوكد وأوجب، أو في غيرها من الأيام. بدلا من أن يسمع الابن من أبيه وأمه سبابا وشتاما، وربما يجوب في البيت بالعصا إذا لم يجد الولد ذكرا أو أنثى ماسكا كتابه ضربه أو سبه أو شتمه أو لعنه أو نحو ذلك، وليس المسلم بالسباب ولا بالشتام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه أسئلة وفي النفس الكثير مما سنذكره بإذن الله تعالى في الأيام القادمة فيما يتعلق ببعض الأمور التربوية. ولعلي يعني طرحت أو يعني طرأت فكرة في نفسي أن أكتبها وأجمعها وأن تيسر طبع بعضها وأن توزع على الآباء في المساجد أو في مسجدنا هذا، فيكون لها أثر بإذن الله تعالى ونفع، لعل الله أن يبارك بالوقت. ولازلت في بحثها لأنها متفرقة عندي منذ العام الماضي وأنا أجمع في بعضها لكنها متشتتة ولا أعلم الله الآن أين ذهبت، لكن نبحث عنها في المكتبة وفي الأوراق لعلنا نجمعها ونكتبها إن تيسر، وإما تيسر سأذكرها. ولو كتبتها لنفسي برؤوس موضوعات وألقيها في المسجد هنا أن ينتفع بها الجميع بإذن الله تعالى. فلذلك في هذه الأيام وما يتروها أظل مجتمعنا المسلم في هذه البلاد موسم الاختبارات الذي يتكرر علينا كل عام، موسم التحصيل الدراسي، وما يكون من أمور المذاكرة والتحصيل وما يتبع ذلك من استنفار أهل البيوت في الوقوف بجانب أبنائهم ومنع الولائم، فلا ولائم تقام في البيوت ولا يدعى أناس إلى البيوت إلا ما دعت إليه الحاجة، بل تفرغ كامل أو أغلبي من قبل الآباء والأمهات، كل ذلك تعاطف وحرص على نجاح أولادهم ليجتنبوا يعني ضياع الأوقات في هذه الأيام المباركة وليجنوا ثمار ما قدموا. ولكن ليوقف مع بعض الآباء والأمهات تجاه أبنائهم في أيام الاختبارات، لما كان بعض الآباء أو كثير منهم يقع في أخطاء وتناقضات بسبب حرصه الزائد أو إهماله الواضح، كان ذلك يعني من نتيجة أنهم ساهموا سواء شعروا بذلك أو لم يشعروا، ساهموا في إيجاد نوع من الخلل في سلوك أبنائهم، وقد يزيد ذلك الخلل ويتكاثر أو يقل ويتناقص بحسب تصرفات الآباء المخالفة للصواب تجاه أبنائهم سواء في أمورهم النفسية أو البدنية أو التربوية. فمن ذلك مثلا وكن معي أن بعض الآباء يزرع رهبة في قلوب أبنائه بسبب قدوم موسم الامتحانات، فيكون ديدنه صباح مساء في التشديد عليهم بأمور المذاكرة والمبادرة إلى ذلك، بل قد يصحب ذلك بالشدة القولية أحيانا والعملية أحيانا أخرى، فيصبح الولد كارها لأمه وأبيه، كارها لدراسته، كارها لمدرسته، وقد يصحب ذلك عقدة نفسية مستديمة نتيجة لذلك الأسلوب التربوي الخاطئ الذي يرتكبه بعض الآباء والأمهات. وكان الأولى بوالديه أن يكون كل منهما حكيما في تعامله معه بلا إفراط في الشدة ولا تفريط في الإهمال، بل يقدر الأمور بقدرها كل أمر بحسبه. ومن الأخطاء أيضا في جانب الآباء أيضا أن بعضهم لا يعرف مسؤوليته تجاه أبنائه إلا عند قدوم الامتحانات، فتراه يكثر السؤال عنه وكيف يذاكرون وكيف كانت إجابتهم، ويبقى على هذا الحال طيلة أيام الامتحانات، فإذا فرغ الأبناء من امتحانهم نفض الوالد والوالدة يديهم أو يديهما من هذا الولد أو من تلك البنت، وأخلى الجميع المسؤولية، فلا سؤال ولا تفقد عن غالب أحوالهم، حتى عن صلواتهم لا يسألون، صليتم أو لم تصلوا، إذا كانوا بنات في البيوت يسألهم ويأمرهم بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كما قال الله سبحانه وتعالى، والابن يأمره بالذهاب إلى المسجد ونحو ذلك، فتجده ينفض يديه بعد الاختبارات ولا يسأل عنه لا عن دينهم ولا عن دنياهم، مجرد الاختبارات تجده يكثف الجهود ويكرسها وربما يأخذ إجازة إذا كان مشغولا من أجل اختباراته، لكن إذا انتهت الاختبارات لا يسأل عنهم لا في أمور دينهم ولا دنياهم. ولا شك ولا ريب هذا أن هذا من الإخلال بالمسؤولية الملقاة عليه على عاتقه المتمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الأخطاء التربوية أيضا التي يرتكبها بعض الآباء أيضا أنهم يجعلون نجاح الولد ذكرا أو أنثى أو إخفاقا أو في الامتحان علامة على نجاح المرء في حياته أو فشله. فإذا نجح الولد ماذا يحصل من الآباء غالبا؟ يعني ننسى أنفسنا الآن جميعا، ماذا يحصل إذا جاء الولد يوم تسليم النتائج بالنتيجة سواء ذكرا أو أنثى ولدا أو بنتا بالشهادة وهو قد حصل على المركز الأول أو الثاني أو من العشر الأوائل أو الامتياز أو جيد جدا أو نحو ذلك، ماذا يحصل؟ فإذا نجح الولد كال له أبوه وأمه أيضا أنواع المديح والثناء والقبلات والهدايا، وإن كان ميسور الحال أخرج من جيبه ما استطاع أن يخرج أو اشترى له ما اشترى من الهدايا وهكذا، وهذا شيء طيب. لكن تغاضى عن أمور أهم أن يشجعه ويمدحه ويثني عليه فيها، أموره الشرعية، أمور واجبة عليه يتغاضى. قد تمثل بها الولد من محافظتي على الصلاة في المسجد، من محافظتي على الأذكار، على حفظ القرآن، على قراءة القرآن، على يعني صحبته للصالحين أو نحو ذلك. هذه الأمور لا يجد الأبناء وكذا البنات تشجيعا من آبائهم وأمهاتهم عليها. إذا وجد الولد قد صلى في المسجد أو قرأ القرآن أو حافظ الأذكار أو نحو ذلك لا يجد حتى كلمة ثناء وشكر وتشجيع من آبائه وأمهاته، بينما الامتحان لو نجح لأقام الدنيا وما أقعدها. هذا شيء طيب، لكن أمور الدين، أمور الشرعية، رضا يعني محافظتي على رضا والديه ونحو ذلك، هذه كلها ينبغي أن نشجع عليها أكثر من الامتحانات. فهذا هو النجاح الحقيقي. وتجد الولد في أمور شرعية واجبة قد تمثل بها ولده فأحسن أداءها فضلا عن مكارم الأخلاق، ومع ذلك لا يجد الولد شطر ما يجده من الثناء والمدح والهدايا حينما ينجح في امتحاناته. وعلى النقيض من ذلك، إذا أخفق الولد في امتحانه ماذا يحصل؟ بعض الآباء لو جاب الولد الشهادة وفيها درس أو درسين أو مادة أو مادتين رسب فيها أو نحو ذلك أو تقدير مقبول أو نحو ذلك بقى بالفشل، ماذا يحصل من الآباء؟ كان عليه أن يواسيه، هذا الآن في مصيبة حصلت له، يمسكه ويضمه ويقول لا بأس يا ولدي لعلك إن شاء الله تعوض ذلك في امتحان آخر في مرة قادمة في كذا، بدلا من أن يعاتبه عتابا شديدا ويؤنبه ويضربه ويسبه ويشتمه، حتى يكون ذلك التأنيب حاجبا لأمور شرعية واجبة قصر الولد في أدائها فضلا عن سيء الأخلاق. يعني لو الولد قصر في صلاته، في أمور دينه، في رضا والديه، في أمور كثيرة في أخلاقه، ما يعاتبه ولا يؤنبه ولا يشد عليه مثل ما يشد عليه في إخفاقه في الامتحانات، وهذا خطأ. ومن هنا تظهر فداحة خطأ الوالدين، حيث بالغ كل منهما في العتاب والتأنيب في موضع لا يستحق هذا كله، وأهمل التأنيب في موضع يستحقه وزيادة. وبكل حال فمبالغة الوالد مع ابنه أو بنته مدحا أو ذما خطأ تربوي يقع فيه عدد غير قليل من الآباء. ونكتفي بهذا القدر، ولعلنا نكمل ما يسر الله جمعه في هذه الأمور في درس قادم بإذن الله تعالى. ولا ننسى أيضا أن نطبق الأمور هذه التربوية العملية من هذا اليوم، فالاختبارات غدا ما عاد في وقت الآن. إذا رجع الآباء إلى بيوتهم، يعني لأن الله عز وجل يحب الإنسان أن يعمل بما يعلم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلذلك الإنسان يحب أن يقول ويسمع ويطبق ما كان مرضيا لله سبحانه وتعالى. فمن الآن أن يذهب إلى بيته ومع أبنائه وبناته يقبلهم، يدعو لهم، يمسح على رؤوسهم، يأتيهم بيد حانية، مسحة حانية على رؤوسهم، على أيديهم، يعانقهم إن كانوا صغارا، عانقهم ووضعهم في حضنه وفي بين يديه، لعل الله عز وجل أن ينفع بهم، لأن هذا له أثر تربوي بالغ. إذا مسكت الطفل الصغير حتى لو كان في المرحلة الابتدائية، إذا مسكته إلى صدرك ووضعته وضممته ضمة وشممته شمة وأعطيته كلمة جميلة ودعوة وقبلة، ستجد أثرها بإذن الله تعالى. إن لم يكن عاجلا ستجدها آجلا حتى إن أصبح رجلا. ولا يمنع يا أخي حتى ابنك إن كان في الثانوية أو الجامعة أن تضمه وأن تقبله وأن تعانقه، ما هو عيب،
لكن احنا عندنا الحقيقة امور يعني حواجز حجزت بيني. وكيف يا اخي هذا رجال، رجال كيف اجي اقبل راسه ولا على جبينه ولا اضمه؟ ولا هذه بنت اصبحت ما شاء الله في الجامعة او في الثانوية، عيب اجي اقبلها؟ يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كم جاء الى فاطمة وقبلها، بل جاءها الى سريرها وهي نائمة مع علي رضي الله تعالى عنهما وجلس بينهما. ف يعني لفتاة تربوية ينبغي أن ننتبه لها. كم قبل عائشة، كم قبل فاطمة، وكلما دخلت عليه قام إليها وأجلسها في مكانه. انظر إلى الاحترام والتقدير والتربية. ابنته يقوم إليها النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن يراها تزوره في بيته أو تأتي إليه في حجرته، يقوم إليها ويستقبلها عند الباب ثم يأخذها ويضعها في مكانه الذي كان يجلس فيه، ثم يزورها هو في بيتها ويقبل رأسها أو جبينها أو نحو ذلك. هذا هو. لا تقول يا أخي بنت كبيرة عيب، كيف قبلها؟ ما يصير. أمور يعني ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك لعل هذه إن شاء الله أن ترى واقعا ملموسا مفعلا مطبقا في بيوتنا. والحري والحريص بإذن الله، والجميع حريص بإذن الله أكثر منا أن يطبق هذا من هذه الساعة، ولا سيما هذه الأيام قد أوشكت يعني الساعات أن تنتهي من هذا اليوم والاختبار قادم، فلعل هذا أن يكون له أثر. وبل والله أخبركم أن بعض الناس جرب هذا في امتحانات سابقة وحصل بناته وأبناؤه على المراكز الأولى في امتحاناتهم. ولعل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته ويجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يوفقهم لمرضاته وأن يفك حصارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن وجد الإنسان قبولا لما يسمع، وإذا ذكر تذكر. فأعجبني أحد الإخوة قال حينما سمع تلك اللفتات التربوية مع أهله وأولاده في درس أمس وطبقها، قال: وجدت أثرا بالغا وكأني ولدت الساعة. فأين أنا عن هذه التطبيقات أو هذه اللفتات مع أولادي ذكورا وإناثا؟ فطبق ما سمع ورجع وقبل من قبل من أبنائه ومسح على رؤوسهم وضم من استطاع أن يضمه ودعا لهم، يقول: رأيت أثرا بالغا على وجوههم بمجرد تلك اللفتات أو التطبيقات التي فعلتها. فالحمد لله، كم سرنا ذلك. وهذا يذكرني بأنه من المسارعين في الخيرات، والله عز وجل قال: أولئك يسارعون في الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى آخر الآية. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التأودة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. يعني التأني والتريث وعدم العجلة في كل شيء طيب إلا في عمل الآخرة. فالسرعة فيه والإسراع فيه والمبادرة إليه طيب، وما هذا إلا إن شاء الله موصل إلى عمل الآخرة، أن يكون الإنسان مع أهله وأولاده خير قدوة وخير معين لهم في أمور دينهم ودنياهم. وجمعت لكم ما استطعت أن أجمعه بين الأذان والإقامة في الدقائق الماضية، لأني أعتذر عما ذكرت يوم البارحة أو ليلة البارحة من أن أجمع لكم، لكني والله ما رجعت من العمل والكلية إلا قبل الأذان بدقائق، فاستطعت أن أجمع ما استحضرته وما وجدت أيضا من جوال زاد من الشيخ محمد صالح المنجد وكذلك من غيره. لكني أعدكم بإذن الله وعدا غير مؤكد أن أجمع ذلك وأكتبه بخط يدي وأعلقه هنا، وإن استطعنا أن نصور من استطاع أن يطبعه ويوزعه على إخوانه فيكون بذلك مأجورا بإذن الله تعالى. ما عندي وقت نطبعه، لكن يكتبه بخط يدي
في الأيام القادمة هذه بإذن الله تعالى. فمما يعينك يا عبد الله على يعني الكلام يوم البارحة أو أمس في درس أمس كان للآباء والأمهات موجه، واليوم للآباء وأيضا للأولاد خاصة ذكورا وإناثا، فما استطعت أن أجمعه من بعض الأمور التي تعينهم، هي ليست خاصة بالامتحانات فقط بل هي تساعدهم في كل أمر صعب عسير عليهم، سواء في امتحاناتهم في أمورهم في مشاغلهم، تعينهم بإذن الله تعالى هذه الآيات والأحاديث كما ذكر أهل العلم. أولا سؤال يطرح نفسه، هل سننقذ أولادنا ذكورا وإناثا لصلاة الفجر خاصة وغيرها من الصلوات كما ننقذهم للامتحانات؟ فإني أعرف أن بعض الناس حريص على إيقاظ أولاده قبل الفجر من الساعة الثالثة أو الرابعة، ينقذهم حتى إذا كان ما أكمل المنهج أو ما راجع أو نحو ذلك، حريص على إيقاظه في هذا الوقت قبل الفجر، فأين هو من إيقاظهم لصلاة الفجر سواء بالاختبارات أو بعد الاختبارات أو نحو ذلك؟ فهذا سؤال يطرح نفسه، يطرحه كل واحد منا على نفسه، فهل سننقذهم دائما كما ننقذهم للامتحانات؟ أيضا مما يعين بإذن الله تعالى أن يكون الإنسان دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى قبل الامتحان بعد الامتحان أثناء الامتحان، وإذا خرج من بيته فلا بد أن يتذكر إذا خرج من بيته للامتحان. ومما يعينه بإذن الله على ذلك الثقة بالله عز وجل واللجأ إليه والتوكل عليه، فإنها تبعد القلق وتزيل الاضطراب. كذلك أن يخرج ويقبل رأس والديه ويطلب منهما كما ذكرنا في درس أمس الدعاء له، فهذا له أثر بالغ، فإنه من أسباب الفلاح كما يقول أهل العلم. إذا خرج قبل رأس والديه وهو في البيت وهو خارج وهو داخل، وطلب منهما الدعاء له في كل أمر يريد سواء في الامتحانات أو في غيرها. كذلك أيضا أن يرتب جدوله وفق السنن الكونية من النوم ليلا والاستيقاظ باكرا، فإن ذلك أهدأ للبال وأسكن للقلب. كذلك أن ينصرف عن الشواغل والبعد عن الضوضاء. واحد من الأولاد أو البنات أو نحو ذلك يأتي بكتاب أمام التلفاز وبين الأسرة، كيف سيذاكر هذا؟ ما يمكن. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا لن يستوعب، وإن قرأ قراءة عابرة فلن تترسخ وتثبت في ذهنه. فهذا من الخطأ أن يبتعد عن الضوضاء، لا بد أن يبتعد عن الضوضاء والإزعاج والأمور التي تعكر عليه صفو مذاكرته والصخب ونحو ذلك، فهذا يجمع فيه ذهنه ويعينه على التركيز في مذاكرته. كذلك أيضا إذا خرج لا ينسى دعاء الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، وغير ذلك من الأذكار الواردة المعروفة في أذكار الخروج من المنزل، فإنها حافظة له بإذن الله تعالى في كل وقت وحين وعلى مر الأيام والسنين. كذلك أيضا لا ينسى أذكار الصباح، هو رايح طول الوقت الكتاب في يديه حتى وهو في السيارة أو في كذا وقد نسي أذكار الصباح، فإنها بإذن الله معينة له وحافظة من كل أمر. كذلك أيضا أن يدعو بالأدعية العامة كدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فهذه الآية عظيمة وتعينه بإذن الله سواء في الامتحانات أو في غير ذلك، فكل دعاء طيب. كذلك مثل دعاء القنوت وبارك لي فيما أعطيت، فالمذاكرة والعلم والرزق والمال مما أعطاه الله عز وجل الإنسان، فإذا بارك الله له فيه انتفع به سواء في اختباره أو في غيره، فإذا قرأ معلومات في ذهنه في الاختبار أو في غيره يبارك الله له فيها فيجيب في الامتحان وتبقى راسخة في ذهنه حتى إذا كبر ويستفيد منها طوال حياته، فاسأل الله البركة كما في دعاء القنوت وبارك لنا فيما أعطيت، فيدعو بهذا الدعاء، ويدعو أيضا بكل دعاء طيب مثل ما ذكرنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وكذلك مثل قوله سبحانه وتعالى كما ذكر العلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فإن الحسنة كما ذكر العلم كل أمر طيب، والعلم والمذاكرة من الحسنات التي يكتسبها الإنسان، فيدعو بمثل هذه الأدعية النافعة الطيبة والتوفيق في الاختبار بإذن الله من حسنات الدنيا، فهي شاملة لكل الحسنات كما ذكره العلم. كذلك أيضا لا ينسى إذا نسي في الاختبار أو في أي أمر آخر، واذكر ربك إذا نسيت. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية ما معناه باختصار، أن الشيطان يأتي للإنسان فينسيه المعلومة، ينسيه أموره، فإذا ذكر الله عز وجل جنبه الشيطان وجعله يتذكر ما حفظه أو أراده أو أراد عمله أو تطبيقه أو مذاكرته أو نحو ذلك. وكذلك كما في قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فلذلك ذكر ابن كثير عند الآية السابقة واذكر ربك إذا نسيت، أن الشيطان يأتي للإنسان وينسيه ما ينسيه مما يريد فعله أو معلومات أو علم أو أي أمر يريد تطبيقه، فإذا ذكر الله بإذن الله يتذكر ما قد نسيه. فلذلك الطالب وهو في صالة الامتحان أو في قاعة الامتحان وهو يكتب نسي المعلومة، فإنه يضع القلم ويبدأ دقيقة واحدة ما تأخذ من اختباره شيئا، ويذكر الله عز وجل ويبتهل إليه بالدعاء والذكر، رب اشرح لي صدري، ربنا أتنا في الدنيا حسنة، وهكذا من الآيات والأحاديث التي تعينه بإذن الله على المذاكرة والتحصيل وعلى تذكر ما نسيه. كذلك أيضا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من الأدعية التي يستعين بها الإنسان ما جاء: اللهم ارزقني اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم ارزقني اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. وكذلك أيضا مما جاء في ذلك من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن أي الصعب العسير إذا شئت سهلا. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا، أي تجعل الصعب والعسير إذا شئت سهلا. فالحزن بإسكان الحاء وبفتح الحاء وإسكان الزاي هو الصعب اليسير، فهذا مما أثر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يجتهد بإذن الله تعالى في يعني تذاكر دروسه والثقة بالله عز وجل والتوكل عليه. وينبغي على الوالدين أن يركزا على أولادهما بأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله، فإذا نجح وجاوب في اليوم أو غدا أو كذا يذكره بأن هذا إنما هو بتوفيق الله عز وجل لا بمذاكرته واجتهاده، فهذا سبب من الأسباب، وإنما الأمر أول وآخر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يحذره من الغش ويحذره من التساهل والتكاسل ونحو ذلك، فإن هذه أمور كثيرة ينبغي أن ينتبه لها. أيضا لا يؤنبه، هذه أمور كثيرة، يعني لو أن اليوم مثلا أول يوم في الامتحانات جاء الطالب ما أجاب أو أجاب إجابة ضعيفة، أنت ما تفهم، أنت كذا، وأنت أصلا غبي، أنت كذا، ويبدأ يتكلم ويببخ، ما ينبغي هذا، بل طبق ما ذكرناه أول يوم وستجد نتيجته في اليوم الثاني إن شاء الله. ضمه إليك ضمة، قبله مع جبينه وقل له: لا بأس يا بني، هذا قدر الله عز وجل، ولعلك إن شاء الله تعوض هذا غدا وبعد غد، واستعن بالله ولا تيأس ولا تقنط، وأنت إن شاء الله مجتهد وقد أديت ما عليك وذاكرت ونحو ذلك. هذا كله سيجد له أثر بالغ. أما أن يبتعد عن الكلام الطيب والدعاء والقبلات ونحو ذلك، هذا يذكرني ذو القلب القاسي بالأقرع بن حابس الذي جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين ويقول: أو تقبلون أولادكم؟ استغرب، كيف أنتم تقبلون أولادكم؟ قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم قط، أبدا ما قبلت ولا واحد منهم. يقول هذا لمن؟ لأرحم الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يسمعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. ايش اسوي لك؟ أنت إنسان غليظ قاسي القلب، ماذا أعمل لك؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فهذا الذي لا يقبل ولا يعانق ولا يضم ولا يتكلم بكلمات ولا جميلة ولا يدعو لأولاده، هذا هو مثله مثل الأقرب بن حابس وغيره ممن قست قلوبه. ولذلك يجد القسوة والفراغ والغلظة بينه وبين أولاده، حتى الأولاد تجدهم لا يمكن أن يحكوه ولا يتكلموا معه ولا يذكروا لهم مشاكلهم. جميل جدا أن يأتي الابن أو تأتي البنت إلى أبيه إلى أمه ويذكر ويبدأ يذكر لهم ما حصل له في المدرسة أو مع أصحابه أو البنت مع صديقاته حتى مع أبيها يستمع لهم، حتى لو كان بيده القلم أو الشغل الشاغل وضعه، ابني وبنتي أهم ما عندي، أترك شغلي وأستمع إليهم، إن كانت هناك مشكلة أحاول أن أعينهم على حلها وأذكرهم بما يستطيعون أن يفعلونه. وأما بعدين ماني فاضي خلاص روح حل مشاكلك بنفسك، أنا حتى في البيت أنا كفاية بالعمل مشاكل العمل وكذا، حتى في البيت تلاحقوني بمشاكلكم المدرسة ومن هالكلام. فيجد الولد صدودا من أمه وأبيه، أمه والله ماني فاضي أنا الغدا الحين بينحرق القدر على الرز وكذا من الكلام هذا، روح لأبوك، والأب يحول على أمه والأم تحب، وهكذا إلى من يذهب الولد ذكرا كان أو أنثى. فلذلك أيها الآباء، ولعلكم أيضا تخبرون الأمهات بأن فلذة أكبادكم أهم ما تجدون في هذه، وينفعكم الله عز وجل بهم عند كبركم وفي أخراكم، فتجد ولدا صالحا يدعو لك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، هذا الذي تنتفع به إذا أحسنت تربيته. وقد يكون كل منا أخطأ في التربية في بداية أمره، يتدارك حتى لو كان شايب الآن وأخطأ في تربية أبنائه وبناته، يتدارك يطبق من اليوم، يبدأ يصرح من اليوم. فالأولى خير الخطائين التوابون، يتوب إلى الله عز وجل في التقصير مع أولاده من اليوم، يبدأ يراجع يسمع. يا أخي أشرطة، ما أكثر كتب الأشرطة التربوية لهاني عبد القادر لغيره من التربويين الذين يعني يعتمد، يذهب إلى التسجيلات الإسلامية يقول أعطيني أشرطة في التربية لخير التوين، من أراد أن أدله على بعض الأشرطة التربوية أو كتيبات تربوية، كتاب جميل جدا في تربية الأولاد للحمد محمد الحمد دكتور محمد الحمد وغيره كثير، لو أردنا أن نتكلم لأسهبنا في ذلك. ويحضر دورات تربوية، الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة تقيم دورات تربوية وتحضر لديها من التربويين المتعلمين المثقفين الذين ينفعون بإذن الله تعالى. فاحضر دورات واسمع أشرطة واقرأ كتيبات، فأولادك وأهلك زوجتك وأبنائك وبناتك هم أهم ما عندك في هذه الحياة، فإن أصلحتهم وأحسنت تربيتهم وتمثلت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وكذلك تمثلت قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وتمثلت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ماذا تريد يا أخي؟ يحرم الله عز وجل عليك الجنة إذا غششت هذه الرعية، أولاد بنات تركتهم في الشوارع ليل نهار، تركتهم على القنوات الفضائحية ليل نهار، على المسلسلات والأغاني، تركتهم يلبسون ما شاءوا من اللباس المحرم، تركتهم يستمعون إلى الأغاني ويقرؤون المجلات الخليعة، أنت المسؤول الأول أمام الله عز وجل. وتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالأمر خطير جد خطير أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا، ولعلني إذا صنحت الفرصة نكتب لكم ذلك بخط يدي، ومن شاركنا في الأجر وطبع ذلك واعتنى بالطباعة من عدم الأخطاء في الآيات وطباعة الآيات طباعة الأحاديث ونحو ذلك فهذا خير. لعل إن شاء الله الأيام القادمة أعلقها على لوحة الإعلانات ونصور منها ما استطعنا نصور ونعطيها، وأيضا أنتم توزعون على أقاربكم وأبنائكم ومن تعرفون، ينفع الله بها من باب التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا تنسوا أيضا تكثفوا الدعاء لإخوانكم في فلسطين وفي غزة خاصة، وما حصل لهم من الأسر ومن الحصر ومن الظلم والبغيان، نسأل الله أن يفك أسرهم وأن يفك حصارهم وأن يعينهم وينصرهم على عدوهم وأن ينصرهم على القوم على اليهود الغاصبين، وأن يعينهم ويوحد صفهم ويجمع كلمتهم. وليل نهار ادعو لهم، ليس من الشرط أن يقنت الإمام وتدعو وراءه. هذا فيه كلام لأهل العلم، الشيخ العثيمين رحمه الله يرى في الشرح الممتع ألا يقنت الإمام إلا إذا أذن ولي الأمر، فإذا جاء الأمر قنتنا وإذا لم يأتي فلم نقنت. هذا بعد أن ذكر الخلاف الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع بين أهل العلم، وذكر أنه لا يرى أن الإمام يقنت إلا إذا جاء إذن من ولي الأمر. فليس الدعاء محصور في قنوت الإمام، ادعو لهم في سجودك، في أوقات السحر، في أوقات الإجابة. أمس لما ذكرنا بساعة الجمعة جمهور أهل العلم والشيخ العثيمين وابن باز وغيرهم يرون أن آخر ساعة من بعد العصر ساعة الجمعة الساعة المجابة، فاجتهد في هذه الأوقات عند نزول المطر، عند السفر، عند بين الأذان والإقامة، أوقات كثيرة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء. فلا تنسوا إخوانكم فإنهم بحاجة إلى دعائكم. أسأل الله يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا فيما يتعلق باختبارات الطلاب وما يتعلق بذلك من الفوائد والآداب. وأحمد الله عز وجل أن يسر لنا ما وعدناكم به من جمع تلك المادة، وكذلك من تيسيره لطباعتها، ولكني أعتذر عن إعلانها اليوم فلعلها غدا إن شاء الله وبعد غد، لأنها لا زالت في طور الإعداد، فكما ترون لا زالت تحتاج إلى تصحيح الأخطاء المطبعية وكذلك ترتيبها، وإن تيسر حذف التكرار منها وإلا فالتكرار مفيد وهو موجود مبثوث في الشريعة. ونذكر بعض الأشياء التي لم نذكرها من قبل، والحمد لله أن قد وجدنا مادة علمية في هذا، واستفدنا كثيرا من فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله فيما يتعلق بجوال زاد، وكذلك أيضا بعض المواقع في الإنترنت و بعض الكتب التربوية. فمما ذكرنا مما لم يذكر يوم أمس وجعلت لها عنوانا اختبارات الطلاب فوائد وآداب، فعسى أن ينفع الله عز وجل بها الجميع. أولا وليعلم الجميع الآباء والأبناء أن القلق مع اقتراب الاختبارات شيء جبلي طبيعي، وهي ظاهرة تتذكر فيها ما يلي. أولا أن مثل هذا أمر متوقع ومعتاد، ومقدار منه مطلوب للاجتهاد ورفع الهمة. ثانيا أن من القلق ما يضر، وهو القلق المحبط عن العمل، المشوش للذهن، المانع عن المذاكرة وطلب العلم وعمل المفيد. ثالثا لا ننسى ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله تطمئن به القلوب كما أخبر سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة الخاشعة كذلك تقطع تعاظم وتسلسل القلق، فكلما خشع الإنسان في صلاته كلما قطعت تسلسل وتعاظم ذلك القلق وتفاقمه وكبره. كذلك أيضا كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وبعض القلق من العجز فليحاول أن يدافعه. هذا الكلام ليس للطلاب فقط، لنا جميعا. قد يقلق الإنسان في موضوع ما، في مشكلة ما، في طلب علم، في طلب رزق، في نحو ذلك، فهذا الكلام موجه للجميع آباء وطلاب ونحو ذلك. أمر مهم جدا ينبغي أن ينبه الآباء أبناءهم وبناتهم له، ولعل الأبناء والأبناء والبنات يستمعون لذلك، وهو قضية الغش، وهي أمر عظيم تساهل فيه الكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وهنا وجدت كلاما جميلا للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول: الغش من كبائر الذنوب، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فقال: من غش فليس مني، رواه مسلم. والغش في الامتحان من أعظم ما يكون خطرا، لأن خطره ليس كخطر المال الذي من أجله ورد الحديث، بل هو أعظم. تخيل، تصور أن خطره أعظم من خطر المال الذي من أجله ورد الحديث. يقول: بل هو أعظم من خطر المال، لأنه خيانة للأمة، خيانة للأمة جميعا. وماذا ينتج عن الغش؟ قال رحمه الله: ونتيجته شهادة زور، يتخرج بشهادة زور، ووظيفة لا يستحقها، ومكسب محرم، وظلم للآخرين، وخديعة وإضاعة مال، وإضاعة للأمانة، وخديعة وإضاعة للأمانة. فهذه أمور عظيمة ترتب عليها، هذه خمسة أمور نركز عليها ونكررها لعل أن تثبت، ولعل أيضا تعلق وينظر إليها من نسيها أو نحو ذلك. شهادة زور، يترتب على الغش أمور عظيمة ونتائج كبيرة مخزية، والحقيقة يعني ينبغي الإنسان ينتبه ويحذر منها. أولا شهادة زور، فهذه الشهادة التي أخذها وتوظف بها هي شهادة زور. ثانيا وظيفة لا يستحقها. ثالثا مكسب محرم، الراتب الذي أخذه، وكذلك ظلم للآخرين، لأنه قد يأخذ وظيفة لا يستحقها وصرف عنها وأبعد عنها من يستحقها، وكذلك فيه خديعة وإضاعة للأمانة. أيضا الأدوار المساندة للطلاب والطالبات في الامتحانات من أبواب الصدقة، ومن ذلك خدمته. فيا معشر الآباء، ولعلكم تبلغون الأمهات، الأبناء في أيام الامتحانات قد أتاهم ما يشغله، كالميت الذي جاءه ما يشغله، أو كلا أهل الميت الذي جاءهم ما يشغلهم من موت ميتهم. فلذلك الأدوار المساندة للطلاب والطالبات في الامتحانات من أبواب الصدقة، ومن ذلك خدمتهم، فقد أتاهم ما يشغله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ما يمنعك أيها الأب أن تخدم أبنائك وبناتك في البيت، لا سيما في هذه المحنة، محنة الامتحانات والشدة، أن تأتيهم بما يحتاجونه، وأن تهيئ لهم الجو المناسب، أن تبعد عنهم تشويش الأطفال الصغار، أن تبعد عنهم ما يزعجهم أثناء نومهم، وكذلك ما يزعجهم أثناء مذاكرتهم، وحتى أن تأتيهم حتى لو بكأس العصير والشاي، الفاكهة، أي غير ذلك من الأمور التي يحتاجونها. جميل جدا أن يرى الطفل، أو بلاش الطفل، لا نقول الطفل، حتى أن يرى الولد ذكرا كان أو أنثى وهو في الجامعة أو في الثانوية أو كذا، أن يأتيه والده أو والدته بكأس من العصير وهو يذاكر، كيف يكون شعور ونفسية هذا الولد؟ أو يأتيه بكأس من الماء، أو يأتيه بشيء من الفاكهة أو من الحلى أو من نحو ذلك، هذه تفتح له نفسية وترفع له معنوياته في المذاكرة. فلماذا لا نعمل ذلك مع أبنائنا؟ فنحن بحاجة إلى أن نطبق مثل هذه الأمور. إذن قالوا: خدمتهم فقد أتاهم ما يشغلهم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أيضا وأنت تأتي لهم بهذا الكأس أو بالخدمة أو تخدمهم، لا يذهب هذا سدى، استغل هذه الفرصة، وأنت تقدم وتخدم هؤلاء اجمع مع ذلك كلمات جميلة بالدعاء والتوفيق والقبل والمسح على الرأس، الكلمات الحانية، المسح الحانية كما ذكرنا سابقا. الدعاء لهم بالتوفيق، ودعاء الوالد لولده مستجاب. كذلك أيضا مشاركتهم الهم وإشاعة التفاؤل والتشجيع. إلى ليلة البارحة وأنا يعني أتكلم مع من أتكلم، البعض، وأقرأ أيضا في الإنترنت، يقولون أن البعض يقول: والله خلاص أنا لن آتي بدرجة في هذا الامتحان، شكلي حخبص فيه، شكلي حبهدل الامتحان، أو شكلي لا آتي بشيء جيد أو نحو ذلك. هذه عبارات ما ينبغي أن نسمعها الطالب، وعبارات خذلان، تخاذل، عبارات تشاؤم، بل ينبغي أن يتفاءل. وهذا من يساعد عليه؟ أبواه يساعدوا على عبارات التشجيع، إشاعة التفاؤل، وأنه إن شاء الله سيحصل على الدرجات العلى ونحو ذلك. أيضا توفير ما يحتاجونه، وتهيئ الجو المناسب، للمذاكرة والهادي والمراجعة ومتابعة الجدول والحرص على راحتهم، حتى يا أخي تابع معه جدول. وكم حصل ونسمع أن الطالب يكون عنده غدا مثلا فقه فيذاكر الجغرافيا أو التاريخ أو الرياضيات، ويفاجأ في اليوم الثاني أن اختباره لمادة أخرى لم يذاكرها. لماذا لا نتابع معهم؟ اجعل لك نسخة من جدول صورها وضعها أمام المكتب عندك أو في غرفتك أو كذا على الجدار أو على كذا، حتى تتابع معهم اختباراتهم كل يوم بيوم. قد يخطئ الطالب، كم حصل ونحن مدرسون نعرف ذلك، وحصل من بعض الأسر التي سمعناها فحصل ما حصل. بل عندي طالب جاءني وهو مذاكر مادة أخرى ليست المادة التي سيختبرها، فلذلك ينبغي أن ننتبه ونتابع معهم جداولهم، لأنه قد يخطئ، قد ينظر غدا الاثنين فينظر إلى مادة الثلاثاء أو مادة الأربعاء، فهذه الأمور ينبغي أن يتنبه لها الآباء. كذلك في امتحاناتهم لا تنسى يا أخي أن تذكرهم بالله عز وجل وبامتحانات الآخرة، فهذه فرصة. هو ينظر الآن كيف التعب الذي يجده وكيف العناء وكيف المشقة والخوف والذعر، فإذا ذكرته باختبار الآخرة بإذن الله فهذا الموقف أو هذا الوقت هو أهم ما يكون من وقت آخر. لو جئته في وقت الإجازة وذكرته ما يكون له تأثير مثل ما ذكرته في هذا الوقت. فامتحانات الدنيا قل له يا بني أو يا ابنتي عبرة، أولا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كشف الحقيقة، حساب القيامة يوم تبلى كل نفس، ويعرف الإنسان مصيره. فلذلك ينبغي أن يعرف الإنسان ويذكر. أيضا تذكره بسؤال القبر وأن هناك أسئلة أصعب من أسئلة امتحانات الدنيا، من ربك، ما دينك، من نبيك، إلى غير ذلك، وأسئلة يوم الدين، وقفوهم إنهم مسؤولون. كذلك أيضا تذكره أن النجاح الكبير لمن أوتي كتابه بيمينه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي كتابه بيمينه، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. تذكره أيضا أن رسوب الدنيا معوض، له حلول، لكن خزي ورسوب الآخرة ليس له إلا النار، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كذلك أيضا انتشرت إلى البارح وأنا أخذها مني أحد الطلاب في الحي هنا بعض الأوراق من الإنترنت، انتشرت أدعية مخترعة مخصوصة بأحوال الامتحانات كالمذاكرة واستلام ورقة الأسئلة وعند تعثر الإجابة وعند تسليم ورقة الإجابة، يعني جعلوا أدعية مخصوصة. وجدت كلام جميل في الإنترنت، لكن في آخره بعض الأدعية التي خصصوها، يقول هناك دعاء إذا دخلت صالة امتحان تقوله، إذا استلمت الورقة دعاء خاص، إذا سلمت الورقة دعاء خاص، إذا تعسر عليك أمر دعاء خاص، وهكذا. هذا كله ليس بصحيح، ونبه عليه بعض العلماء. وبعد أن أخذ الورقة مني، مع أنه في كلام جميل قبله فيما يتعلق بالمذاكرة وطرق جميلة وكذا، وأخذ مني أحد طلاب الثانوية ليلة البارحة، ونسيت أن أنبهه على ذلك، ثم اتصلت به ونبهته على ذلك، لأن الأمر ينبغي أن ينبه عليه، وكذلك نبه عليه الشيخ محمد بن صالح المنجد وغيره جزاهم الله خيرا. ويتذكر أن يعني من هذه الأدعية كما ذكرنا دعاء خروج المنزل، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، والدعاء الذي ذكرناه ليلة البارحة أو درس أمس اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، وكل دعاء طيب. ليس هناك دعاء مخصوص كما ذكرنا الأدعية السابقة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك من الأذكار والأدعية التي ذكرناها. كذلك الامتحانات حينما يبدأ قبل أن يستخدم القلم قل له ضع القلم أولا، قل بسم الله وتوكلت على الله، لا سيما عند خروجي من المنزل وكذلك عند كتابته، وكذلك أيضا دعاء خروج المنزل لا إنساه توكلت على الله حول ولا قوة إلا الذي ذكرناه، وكذلك أيضا كما ذكرنا يلتمس رضا والديه فيدعوهما لدعائه للدعاء له. كذلك أيضا لا تسمع عبارات المخذلين كما ذكرنا، وأن داخل الامتحان يكون متفائل الطالب ومذاكر، وإذا ببعض الطلاب عند قاعة الامتحان يسمع بعض العبارات، والله الأسئلة صعبة، والله المادة صعبة، والله ما حنجيب شيء، ومن الكلام هذا لا يستمع. نبه الأبناء والبنات لا يستمعوا لعبارات المخدرين. كذلك أيضا ما يتعلق باستعانتي بالله ولا يعجز. كذلك مسؤولية أولياء الطلاب والطالبات في الأيام عظيم في هذه الأيام. هذه أهم نقطة أريد أن أنبه إليها أيها الأحبة. مسؤولية أولياء الطلاب والطالبات في هذه الأيام عظيمة، ونرى ذلك بأم أعيننا ومن معنا من المدرسين والإداريين الذين أراهم الآن بين يدي، وكذلك ممن نعرفهم في الحي يعلمون ذلك جيدا. كم نرى التفلت بين الطلبة والطالبات في الشوارع عند انتهائهم من الامتحانات. فمسؤولية أولياء الطلاب والطالبات في هذه الأيام عظيمة، فمع كثرة الغياب وانشغال الإدارة في المدرسة وطاقم التدريس بالإعداد الامتحانات، يحدث من الانفلات من الطلبة والطالبات ما يوقع في الكبائر، وربما يقع من المصائب، يوقع في المصائب في الدين ما لم يقع في الفصل الدراسي كله. وعلاج ذلك بمزيد من التفرغ من الآباء للأولاد ومتابعة عودتهم من المدرسة والتوجيه والنصح، عملا بقوله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نحن لا نقول اسجن الولد إذا جاء من اختبار، قفل عليه البيت الغرفة لا يخرج، لا 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 بأس، لكن على الأقل أن تعرف أين ذهب ومع من ذهب. أراد أن يذهب إلى البقالة أن يشتري، يروح عن نفسه قليلا، أراد أن يخرج إلى الحارة قليلا كذا، لكن تعرف من الذي يذهب معه. قد يحصل أن يذهب مع من لا ترتضيه من طلاب الغير جيدين، فلا بأس أن توجهه وتنبهه. مستحيل أن يبقى هكذا دون أن يختلط بطلاب أو بشباب غير جيدين، لكن يبقى التوجيه. فاحرص على أن تعرف مع من خرج ومع من ذهب، وتخير له الطلاب والجيران والأصحاب الذين يعينونه بإذن الله تعالى على أمور دينه ودنياه. مما يعين الطلاب أيضا على مشاق الامتحانات الدعاء بالأدعية التي ذكرناها، وكذلك أيضا الثقة بالله عز وجل واللجأ إليه والتوكل عليه، وكذلك ابتعاد عن القلق والاضطراب الذي ذكرناه، كذلك أيضا الانصراف عن الشواغل التي تشغله، وما ذكرنا من الفائدة التي ذكرناها نذكرها لكم بنصها، هي قضية ذكر الله عز وجل إذا نسي الإنسان سواء في اختبار أو في بيته أو في أي مكان، وليس خاصا بالطلاب، كما قال سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت. يرشد تعالى، هكذا مقتبس من تفسير ابن كثير، يقول: يرشد تعالى من نسي الشيء في كلامه إلى ذكره عز وجل، لأن النسيان منشأه الشيطان، كما قال فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وذكر الله تعالى وذكر الله تعالى يطرد الشيطان. فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله تعالى سبب للتذكر، ولهذا قال: واذكر ربك إذا نسيت، وهذا مقتبس من تفسير ابن كثير. أخيرا نقطة أخيرا نذكرها للمعلمين والمعلمات، وكم عندنا في الحي من المعلمين والإداريين ومن يعملون في المدارس، فهذه نقطة مهمة يتنبه لها من كان كذلك. يقال للمعلمين: إن مراقبة الطلاب في اختباراتهم أمانة يستشعر فيها المعلم مراقبة الله تعالى عليه، وهي لا تغني عنه إذا فرط فيها. وكذلك أيضا هذا لا يعني أن الغلظة، ليس معنى أن هذا يعني هذه أمانة ومراقبتهم كذا أمانة، ليس معنى ذلك أن نكون في غلظة معه، ولكن لا تعني الغلظة، ولكنها تعني الحزم والتصرف بحكمة عند الحاجة وتوفير الهدوء اللازم للطلاب. بعض المدرسين يجتمعون في قاعة الامتحانات 2-3 مراقبين وسواليف كلام، أولا إزعاج للطالب ما يستطيع. أنا أتذكر حينما كنت طالبا كم حصل لي من إزعاج بعض المدرسين وهم يراقبون علينا، وتجد سواليف وإزعاج وأيضا انصراف عن الطلاب، ربما يغش، عنده برشام، عنده كذا، ولا ينتبه له. فلذلك أيضا توفير الهدوء اللازم للطلاب من المعلمين مطلوب، وليعلم أن تمكين الطالب وليعلم المعلم أن تمكين الطالب من الغش ومساعدته خيانة للأمانة وظلم للطلاب الآخرين المجتهدين، وليس من النصيحة لذلك الطالب إذا أنت تساعده على شهادة الزور والنتائج التي ذكرها الشيخ العثيمين سابقا. هذا ما تيسر ذكره في هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا لامتحانات الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ينصر إخواننا المستضعفين والمظلومين في فلسطين، وأن يفك حصارهم في غزة، وأن ينصرهم على اليهود الغاصبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.